السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي موضوعها تدارس لمقاصد سورة الطلاق. فحديثنا الليلة عن الأحكام التي في سورة الطلاق فيما يتعلق بالطلاق. وهذا الموضوع ذو أهمية بالغة يحتاجه كل مسلم. لماذا؟ حتى يكون على بصيرة بأحكام الشرع في حياته الزوجية، وحتى لو نشب خلاف بينه وبين زوجته فإنه يعرف الأحكام الشرعية التي تعالج ذلك الخلاف. ولو أن أحدا عزم على أن يفارق زوجته فإن تعلم الأحكام في سورة الطلاق هو بمثابة بصيرة علمية له، يعرف بها ما فيه الخير له وللمرأة. والحقيقة أيها الأحبة، المقاصد في سورة الطلاق المراد بهذا الموضوع ماذا يراد منك شرعا من تعلمه من أحكام هدفت إليها سورة الطلاق ودلت عليها. ولا شك أن السورة تتضمن مقاصد كثيرة، لكني اخترت 15 مقصدا وأرى أنه يكفي إن شاء الله تعالى، لأن هذا هو الذي يتسع له الوقت. وأرجو أن نتدارس 15 جميعا إن شاء الله، فلا نترك شيئا منها. وحتى لا أطيل، نبدأ بتعريف الطلاق ما هو وما الدليل على مشروعيته وما هي الأحكام المتعلقة به. معنى الطلاق يقول الفقهاء حل قيد النكاح، حل قيد النكاح. الطلاق دلت على مشروعيته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، بل يدل عليه العقل. فأما الكتاب فقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه في سورة البقرة وهي الآية 29 بعد 200. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذه هي الآية الأولى هنا في سورة الطلاق. وأما السنة فما حصل من عدد من الصحابة أنهم طلقوا نساءهم وقرهم الشارع على ذلك فلم يكن محرما. والفقهاء يذكرون حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هذا الحديث متفق عليه. وهناك أحاديث أخرى سوى هذا الحديث، وقد أجمع العلماء على جواز الطلاق. أما من ما يدل من الناحية العقلية، يعني من ناحية الدليل العقلي على جواز الطلاق فإنه قد تفسد الحال بين الزوجين وتكثر المشاكل بينهما، فيصير بقاء النكاح مفسدة، وليست مفسدة فقط، أحيانا يكون بقاء النكاح مفسدة محضة وضرر على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا. وحينها يكون إلزام الزوج بالنفقة والسكنى وكذلك حبس المرأة مع ما هو من مشاكل وضرر ومفاسد وسوء عشرة وخصومة دائمة، هذا لا فائدة فيه، فحينها يقتضي الحال أن تزال المفسدة. ولتزول المفسدة لا يكون ذلك إلا بأن يطلق الرجل امرأته التي ساء الحال بينهما. وهنا ننتقل إلى مسألة أخرى قبل الدخول في المقاصد، مقاصد السورة. ما حكم الطلاق؟ الطلاق له أحوال ولكل حالة حكمها، فهو داخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة. أحيانا يكون طلاق الرجل لامرأته واجبا. متى يجب؟ يجب في حال طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، يعني رجل حلف أن لا يجامع زوجته فينتظر عليه ومرت الأربعة أشهر وهو مصر، فحينها إذا أصر يفرض عليه القاضي الطلاق. وكذلك يجب الطلاق في حال الشقاق حينما يحكم الحكمان إذا رأيا أنه لا حل إلا الطلاق بين زوجين متخاصمين. إذن هذه الحالة الأولى، متى يجب؟ متى يكون الطلاق مكروها؟ يكون مكروها، ما معنى مكروه؟ يعني لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. متى يكون الطلاق مكروه؟ يكون مكروه إذا كان الطلاق من غير حاجة، يعني ليس للرجل حاجة فيه، لكن قال القاضي أن عند الحنابلة روايتين، إحداهما أنه محرم في هذه الحال، يعني إنسان أمور مستقيمة مع زوجته ولا مشاكل والمرأة ليس عندها تقصير، لكن خطر في باله أن يطلقها، فيقول القاضي أن عند الحنابلة في هذه الحال يكون الطلاق محرم، لأن الزوج في هذه الحال أضر بنفسه وأضر بزوجته وأعدم المصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة، فبذلك يكون حرام. قالوا كإتلاف المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الرواية الثانية في المذهب، وأمس كنا في درس المقنع ونتدارس روايات المذهب الحنبلي، الرواية الثانية في المذهب الحنبلي أنه مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفي لفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وهذا رواه أبو داود والحديث ضعيف. على كل حال، إذا كان من غير حاجة فالأقرب أنه مكروه، وعلى قول بعض العلماء يكون حراما، يعني يأثم الإنسان بذلك، يأثم الإنسان بذلك. لماذا يأثم؟ لأنه كما قلنا أزال النكاح الذي فيه مصالح، وهذه المصالح ندب إليها الشرع. انتهينا من هذه الحال أنه متى يكون مكروه. إذن مر معنا متى يكون واجبا، ومر معنا متى يكون حرام أو مكروه. متى يكون مباح؟ الحالة الثالثة، يكون الطلاق مباحا عند الحاجة إليه، مثل أن تكون المرأة سيئة الخلق وتسوء معاشرتها لزوجها وهو متضرر بها ولا يجد في عشرتها إلا التعب والنصب، مثل امرأة بذيئة اللسان لا تطيعه فيما أمر، تؤذيه في والديه وهكذا، ففي هذه الحالة يباح له أن يطلقها، والأولى أن يصبر عليها ويحاول أن يصلح الحال بينه وبينها وأن يوجهها ويصبر. لكن إن قال والله أنا وجهت ونصحت وبينت وبذلت ما أستطيع من الإرشاد والتوجيه لكن لم تستجب المرأة وأنا تعبت كل التعب في مصابرتي، يقال له الطلاق مباح. متى يكون الطلاق مندوبا مستحب؟ يعني متى يكون مندوب إليه؟ قال العلماء عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة، لا تصلي، فالمرأة التي لا تصلي ونقول لمن ابتلي بمثل هذه عليك النصيحة، فينصح ويواصل دعوتها إلى الخير ويصبر في ذلك ويتخذ من الوسائل والأساليب ما دل عليه الكتاب والسنة في دعوتها إلى الصلاة. لكن استمرت المرأة على ترك الصلاة، فإذا كانت المرأة مفرطة فيما يجب عليها، مفرطة في حقوق الله عز وجل، ففي هذه الحال يقول الفقهاء أن تطليقه لها مندوب مستحب. أو إنسان يبتلى بامرأة غير عفيفة، ليست عفيفة، فهذه يقول عنها الإمام أحمد لا ينبغي له إمساكها لأن في ذلك نقصا لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه، وأن تكون سببا في إلحاق ولد ليس منه. إذن هاتان حالتان، أن تكون المرأة مفرطة في حقوق الله ونصحها وأبت وأعرضت، أو تكون غير عفيفة يستحب له. لكن قال بعض العلماء في هاتين الحالتين الطلاق يكون واجبا، يكون واجبا، لأنه لا ينبغي له أن يمسك من لا تصلي مصر على ترك الصلاة والتفريط في حقوق الله، ولا يمسك امرأة ليست بعفيفة. فإذا إذا كانت المرأة مفرطة في حقوق الله أو ليست عفيفة، فابن قدامة يقول، وأنا ما أنقله لكم الآن هو تلخيص لما في المغني ألخصه لكم، ابن قدامة يقول في هذه الحالة يستحب له من ابتلي بمثل هذه المرأة أن يطلقها، وقال بعض العلماء بل يجب عليه أن يطلقها. وقال ابن قدامة من المندوب إليه الطلاق، يعني من الطلاق المندوب إليه حال الشقاق، وحينما تحتاج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. فإذا كان هناك شقاق دائم ومستمر وعجز المصلحون الساعون في الإصلاح بين الزوجين، في هذه الحال يندب للرجل المتضرر أو للمرأة المتضررة طلب الطلاق ندبا استحبابا. بقي معنا متى يكون حراما، متى يكون الطلاق حراما؟ يكون الطلاق حراما إذا كان بدعة، طلاق بدعة، طلاق بدعي، مثل أن يطلق امرأته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. يقول ابن قدامة: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، تحريم أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. قال: ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق في هاتين الحالتين خالف السنة وترك أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: فطلقوهن لعدتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وأيضا قالوا: لأنه إذا طلق في الحيض، يعني طلق وامرأته حائض، طول العدة عليها، فإن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من عدتها، ولا الطهر الذي بعدها عند من يجعل الأقراء الحيض. هذا كلام ابن قدامة. وإذا طلق في طهر أصابها فيه لم يأمن أن تكون حاملا فيندم وتكون مرتابة لا تدري أتعتد بالحمل أو الأقراء. إذن المقصد الأول الذي تدارسناه في ما مضى هو أن السورة بينت مشروعية الطلاق. ولاحظوا أن الرجل الذي يطلق امرأته وكان طلاقه للسنة وليس بدعة، وكذلك جاء عن نظر وتأني، فإنه يزيل عن نفسه الضرر. وكذلك المرأة التي قررت أنها لا تستطيع أن تعيش مع زوجها لضرر تجده، واتخذت هذا القرار بتأني وليس في حالة انفعال، لأننا دائما نقول لكل زوجين يختلفان ويحصل من الزوج الطلاق، أو المرأة تطلب الطلاق. بعض النساء تصر على الزوج حتى تقول له: إن كنت رجل طلقني، نسأل الله العافية. والرجل العاقل لا يستجيب لأنها لحظة غضب، وهو يكون غضبان ويطلق ثم يذهب إلى المفتين، فإذا لم يفته الأول بما يريد ذهب إلى الثاني وإلى الثالث وإلى الرابع. كل ذلك لأن هذه المسائل لا ينبغي فيها التعجل، ولا أن يستجيب الإنسان للحظة انفعال، ولا تستجيب المرأة للحظة انفعال. وكم من إنسان انفعل في ظرف معين وطلق امرأته، وكم من امرأة انفعلت في ظرف معين وطلبت الطلاق وحصل الطلاق والاثنان ندما ندما كبيرا. المقصد الثاني أن السورة تبين حرص الشريعة على دوام الحياة الزوجية، هذا هدف مهم. يعني ليس معنى أننا ذكرنا أحكام الطلاق أنه يكون أحيانا مباح وأحيانا مندوب وأحيانا مكروه وأحيانا واجب أن هذا يجعل الإنسان يتساهل، بل ينظر المسلم إلى أن الشريعة حرصت على دوام الحياة الزوجية. لاحظ أن الشريعة أمرت الزوج أن لا يخرج المرأة من بيته مع أنه طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، وأمر الرجل بأن يبقي المرأة في بيت الزوجية. لماذا؟ رجاء أن يراجع الزوج امرأته إذا كانت المشكلة صادرة من الزوج، فالعشرة باقية بينهما، يلتقيان في الصباح في المساء، وربما تحدثا، لأن بعض الناس نسأل الله العافية إذا غضب من أحد لا يكلمه، وهذا طبع شنيع سيء، خاصة أن هذه زوجة، حتى لو كان خصومة بين الرجل وبين امرأته. الهجران يعين الشيطان في إفساد الأسرة المسلمة. إذا كان الرجل لا يكلم امرأته غضبان أو هي لا تكلمه، سيستفرد الشيطان بكل واحد منهما وتزيد الفجوة. لكن حتى لو صار إشكال في البيت، لا ينبغي المهاجرة بين الزوجين وقطع التواصل، وإذا دخل البيت أقفل غرفة النوم ونام وحده، وربما يستدعي الطعام بالإشارة وهي تقدم له الطعام، أشبه ب وكأنها في مطعم تعمل بدون أي كلام، ربما الذي في المطعم يعني يقول تفضل. لا ينبغي هذا، ينبغي أن يكون هناك تواصل وعدم هجران. وبهذا التواصل وباللقاء بين الزوجين يطعمان جميعا ويتحدثان، والمدة طويلة، قرابة 3 أشهر هي في عدتها، هو طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ما زالت في عدتها، أو أنها حامل والمدة طويلة 8 أشهر 9 أشهر 7 أشهر حسب في أي شهر أوقع الطلاق، لعله يراجعها، يحن قلبه لها، الغضب الذي في قلبه يذهب، ربما تسمو نفسه فيعفو ويصفح. وأيضا إذا كان الإشكال من جهة الزوجة، هي التي أصرت على الطلاق، والمرأة أقرب إلى العودة من الرجل، المرأة عاطفتها مشاعرها تتوهج أسرع من الرجل، فربما تحن إلى العودة، وهي التي تعتذر وتقول أنها طلبت الطلاق تحت ظرف معين، وهذا كثير بحسب ما سمعتم ممن استفتاني، تغضب غضب شديد وتراه أسوأ رجل في الدنيا، وتقول من المحال أن أعيش معه، ولكن سبحان الله بعد فترة تتصل وتقول يا شيخ والله أرغب أنا، ولكن تقدم مقدمة تقول من أجل أولادي. طيب ما في مشكلة، من أجل أولادك، من أجل أولادك، نحن نريد الإصلاح. فالمرأة تحن إلى زوجها والمدة طويلة، ولهذا شرع الشارع أن تبقى المرأة المعتدة في بيتها، سواء طلقها طلقة أو طلقها زوجها طلقتين. ربما تنكشف الغمة بعد أسبوع أسبوعين 3 شهر. الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذه الجزئية في آخر آية، في أول آية من آيات سورة الطلاق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من يقلب القلوب؟ رب العالمين. أحيانا شاب يأتيني ويقول، ومر هذا كثير، يقول يا شيخ أبغضها، لا أحبها، لا أرغب البقاء معها، وهذا حصل كثير يعني سألني عدد من الشباب بعد فترة يمر علي هذا الشاب: كيف أمورك يا فلان؟ والله يا شيخ الحمد لله. والمرأة كيف؟ قال: والله أحببتها حبا عظيما. سبحان من يقلب القلوب. الإنسان لا يعجل، ثم لا ينسى الإنسان ولا تنسى الزوجة أن هذه فتنة من الشيطان. أنا أجزم لكم أن كل المشاكل التي تحصل بين الزوجين الشيطان له التأثير البالغ في حصولها. وتعلمون الحديث الذي في صحيح مسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله نتدارسه، أن إبليس يقرب ذلك الذي فرق بين الرجل وبين امرأته. فإذا تنظر وفقك الله تعالى إلى الأحكام الشرعية كيف حرصت على أن تدوم العلاقة الزوجية ولا تنقطع بالطلاق. لا يفسدها الرجل بالطلاق ولا تفسدها المرأة بطلب الطلاق. فالمرأة إذا قاربت بلوغ النهاية في العدة فإن الزوج لا يزال مخيرا، إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يفارقها بمعروف. الله تعالى يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذه الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وهذه هنا في سورة الطلاق. ولاحظ أن الله تعالى أمر ألا يطلق الرجل إلا في طهر لم يجامع المرأة فيه، فإنه لا ينبغي أن يكون الطلاق والمرأة حائض، ليس عنده تلك الرغبة فيها، نافر نفسه. فإذا هذا أمر مهم أن ينظر المسلم للمدة التي شرعها الله تعالى تبقى الزوجة في بيت زوجها وإن طلقها. لكن من المفاهيم الخاطئة التي هي في هذا العصر أتوقع أنها يعني في 80 سنة هذه، أن الرجل إذا طلق امرأته فإنها على الفور تجمع ثيابها وتخرج إلى بيت أهلها، أو يقول لها: شوفي أحد من أهلك يأخذك، أو يذهب بها إلى بيت أهلها، أو تقول له: أوصلني إلى أهلي. هذا خطأ. الله تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا تخرج المرأة من بيتها ولو طلقها زوجها، ولو طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين، لا تخرج من بيتها ولا هو يخرجها. ففي بقائها مصالح كثيرة، لعل كل واحد من الزوجين تأتيه الرغبة في العودة إلى حياة أسعد وأفضل. هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث من مقاصد سورة الطلاق أن من أراد سعة الرزق فعليه أن يلزم أحكام الشريعة ولا يتعدى حدود الله. فالتزام المسلم في حياته عامة لأحكام الشرع والتزامه في معاملته لزوجته بأحكام الشريعة سبب في أن يبسط الله له الرزق وتنفرج عنه الهموم. لاحظ في الآيات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أراد الإنسان السعادة حقيقة فعليه أن يتق الله في نفسه وأعماله كلها وفي معاملته لزوجته إذا أراد السعادة في بيته. من أين تأتي المشاكل يا أحبتي؟ يا إما أن يكون الزوجان مختلفين في النفقة، أو في أنه مقصر في المبيت، أو أنه سيء العشرة، هذا من جهة الزوج. والزوجة من أين تأتي المشاكل؟ من جهتها، إما أنها لا تقوم بحقه ولا تعتني بزوجها، وإما أنه يصدر منها ما ينفره من بذاءة اللسان والتدخل فيما لا يعنيها، ومحاولة الزوجة أن تهيمن على الزوج في كل شيء. ولكن إذا اتقى الزوج ربه واتقت المرأة ربها وكل التزم بأحكام الشريعة فلا مشاكل، وإن حصلت مشاكل تحل بيسر. وتأتي الأرزاق، وخذوا مني فائدة، البيت الذي فيه التقوى يكثر الرزق فيه وتحل البركة فيه، والبيت الذي كله سباب وشتم وشقاق وتنافر وظنون سيئة، هذا بيت الرزق فيه قليل، وإن كثر فالبركة في ذلك الرزق قليلة. كذلك من المقاصد العناية بأحكام العدد، يجب على الزوج وعلى الزوجة حين حصول الطلاق أن يحصوا العدة وأن يعدوها عدا، وهذا يدل على دقة أحكام الشريعة وحسنها وجمالها وحرصها على مصالح الزوج ومصالح المرأة ومصالح الأسرة المسلمة جميعا. والإحصاء يجب أن يكون دقيق حتى لا يكون هناك خلط في الأيام وعدم معرفة القروء، وهذا الإحصاء فيه مصالح كثيرة وفيه دفع لمفاسد كثيرة. ولذلك الله تعالى يقول وأحصوا العدة، وقال فطلقوهن لعدتهن، لابد أن يتعلم كل زوج أحكام العدد وتتعلم المرأة أحكام العدد. وسيأتي معنا بيان شيء من أحكام العدد، ما نطيل، ليس درسا فقهيا مثل درس الأمس، لكن لا بد من إطلاله. ننتقل إلى المقصد الخامس، وهو بيان الصورة لعظم شأن حقوق الزوجات. ما هي حقوق الزوجة؟ حقوق الزوجة النفقة بحسب ما يستطيع الزوج، كذلك المبيت أن يبيت عندها، وكذلك العشرة بالمعروف، هذه حقوق المرأة، هذه حقوق المرأة. والعشرة بالمعروف معنى ذلك أن لا يؤذيها، أن لا يضرها، أن لا يسبها، أن لا يضربها، وأن لا يعاملها كخادمة أو مملوكة، لأن بعض الناس يعامل زوجته أنها كالخادمة، يعاملها كأنها خادمة، وويل لها إن لم تعمل له الشاي أو تعمل له القهوة أو جاء والغداء غير جاهز، ويل لها، ويل لها إن لم تغسل اللباس. هذا ليس إنصافا، هذه معاملة من الزوج هذا لزوجته على أنها خادمة. وعقد الزوجية عقد مكارمة، صحبة بالمعروف وتعاون وتراحم بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المفاهيم الخاطئة التي عند كثير من الناس ينبغي أن يتخلص منها حتى تطمئن تلك البيوت التي فيها الإشكالات. ولاحظ هنا أنه حتى في حال أن الزوج الذي يريد الطلاق، لاحظ أن الله تعالى ينهاه أن يخرج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها. ما معنى الرجعية؟ يعني طلقها زوجها طلقة أو طلقتين. لاحظ هذا. وإذا قال زوجنا والله ما أستطيع أن تجلس معي في البيت هذه المرأة، أنا كرهتها، يا أخي اخرج أنت، لا تخرج هذه المسكينة، أنت اخرج، اذهب إلى الأصدقاء في الاستراحة، زر فلان وفلان، لكن لا تخرج المرأة من بيتها. فإذا يجب على الزوج الذي طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين أن يسكنها في بيته وهو بيتها، إلا أن تكون المرأة مطلقة طلاق بائن، يعني طلقها ثلاث طلقات، هذه مسألة أخرى وهي مختلف فيها بالمناسبة بين العلماء، هل لها سكنة أو ليس لها سكنة. أما إذا كانت هذه المرأة قد طلقها زوجها طلقة أو طلقتين فإنه بإجماع العلماء يجب عليه أن يسكنها، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن البيت أو وصف البيت الذي هي فيه بأنه بيتها، ولهذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وقال أسكنوهن من حيث سكنتم. لاحظت هذا؟ فيسكنها الزوج في البيت ولا يخرجها، وليس قلت لكم كما يفعل كثير ممن يقعون في مثل هذا، يقول اجمعي لباسك يلا أوصلك لأهلك. عاشق محمد شريف الليلة فيه كلام عامي معلش. أو هي تقول له أوصلني أهلي إلى بيت أهلي، هذا كله خطأ، تجلس في بيتها ولا يجوز له أن يؤذيها، لا يجوز له أن يؤذيها، بل يعاملها بالحسنى، فهي زوجة، الرجعية زوجة، ولا يسبب لها ما يشوش عليها ويجبرها أن تخرج من البيت، يعني قد يفعل أمور ليست هي أمور مباشرة من قوله أخرجي أو أوصلك إلى أهلك أو نحو هذا، وإنما يعمل بعض الأمور التي تجعلها لا تطيق الجلوس في البيت، هذا لا يجوز. الله تعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، هذه في سورة الطلاق الآية السادسة. فإذا هذا الخطاب للرجل. أيضا المرأة لا تخرج، لا تخرج ولا يخرج، لا تخرج من بيت زوجها حتى لو قالت لا أطيق البقاء معه، يجب عليها أن تجلس في البيت، فهي زوجة وعليها حقوق وعليها واجبات ولها حقوق، لا تخرج من البيت. وبعضهم يقول هي حامل، كيف يستطيع أن ينتظر هذه المدة 7 أشهر عنده، وهو يقول ما تدري لعل الله يجعل بينهما الوئام والتآلف والتراحم قبل أن تأتي بالمولود، قبل أن تلده بيوم أو يومين. حتى ولو كانت حامل فإنه يبقيها حتى تضع حملها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذه الآية في أيضا حتى التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ينفق عليها حتى تضع حملها، وسيأتي بعد ذلك موضوع الإرضاع. لكن الرجعية ينفق عليها سواء كانت حامل أو غير حامل، فيتنبه لهذا. من المقاصد بيان حقوق الزوج، الزوج له حقوق وتكلمنا عنها، ومن ذلك أنه لا يجوز للمرأة التي طلقها زوجها أن تخرج من بيتها في زمن العدة، مدامت رجعية لا تخرج من بيت زوجها، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه هي الآية الأولى من سورة الطلاق. لماذا لا تخرج؟ قد تقول أنها لا تستطيع الجلوس، أنها تكرهه، أنه فعل فعل أبغضته بسببها، أنها لا تطيقه. إذا خرجت وعصت بذلك فإنها أقفلت على نفسها باب التواصل مع الزوج. يعني بعض النساء حسب ما رأيت أثناء الصلح بين بعض الأزواج أنها حتى الواتساب تجعل للزوج حذر، وهي رجعية، كيف تحذرين زوجك؟ فيضطر المسكين يرسل رسائل نصية، فتحذر الرقم، كل الرقم. هذا من الحماقة، لا ينبغي. حتى الإنسان لو أبغض إنسان لا يبغضه ذلك البغض الشديد الذي لا عودة فيه. أبغض عدوك هونا ما أو بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فحينما تكون في بيت أهلها تبعد عن الزوج، إذا ابتعدت عن الزوج انقفلت الأبواب ووسائل التواصل في حل الإشكال. لكن قد تكون هي غضبانة من الزوج ولا تريد أن تكلمه، وهي التي تصر على طلب الطلاق ومقاطعة له في البيت، ولا تحدثه ولا تكلمه ولا حتى تأتيه بطعام ولا شراب ولا تسأل عنه. لكن ثقوا، خذوا كلام شخص كان في الإفتاء 20 سنة أو 25 سنة، وسمعت الكثير ووفقني الله تعالى لإصلاح يعني ما بين أزواج في مرات عديدة. دائما المرأة يكون غضبها أسبوع، يكون أسبوعان ونحو ذلك، لا تبعد، ما تزيد عن الشهر. المرأة كلها مشاعر وعواطف، قد يقصر الرجل لكن المرأة تضعف أمام زوجها إذا قال لها كلام طيب وحسن العشرة معها. وربما الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الزوج لعلاج الإشكال. يعني من المشاكل مثلا بين الشباب وزوجاتهم، واحدة تقول يا شيخ أنا في الليل نائمة وهو يسهر على الألعاب، ألعاب إلكترونية، هو كبير، نعم في ألعاب يلعبها الكبار، ألعاب الفيديو، يعني يسلي نفسه، ما نقول حرام. تقول هو يسهر على الألعاب وأنا أنام، وفي النهار أنا لوحدي يا شيخ ما يكلمني، هو نائم ولا يدري عن شيء. فهذا إشكال. ربما بعد أن تطلب منه الطلاق ويكبر الموضوع ويحصل التنازع يعدل، يغير الجدول، يلعب في النهار. هكذا حال بعض الشباب، ترى لا تتعجبون من هذا، وخاصة أنه خاطب طلبة العلم الجادين وخاطب الإخوة الذين عندهم جد في الحياة. ترى في بعض الشباب هدانا الله وإياهم لديهم تفريط في الحقوق. من المقاصد حرص الإسلام على دوام حسن الصلة بين الرجل وبين امرأته حتى بعد أن يقع الطلاق، وبين الرجل وبين المرأة التي طلقها ثلاثا وهي أم أولاد له. انظر إلى أن الآيات أمرت من طلق أن يكون طلاقه بمعروف، طلاق بمعروف، ما المراد بالمعروف؟ يعني ما تعارف عليه الناس من الإحسان والخير والصلة. فإذا كان هناك شخص يريد أن يطلق فليحسن إلى امرأته وأن يمتعها، يعطيها مبلغ من المال يتفقان عليه بحسب، أو هو يبذله من تلقاء نفسه، ليس واجبا عليه، متاع بالمعروف 10,000 20,000 30,000 حسب. وأن لا ينسى هو الفضل، وأن لا تنسى هي الفضل الذي بينهما. يقول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، انتبه، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والرجل الذي ينتهي إلى أنه طلق امرأته بالثلاث، وهذه المرأة عنده ولد منها، فإنه يحسن إليها، وأيضا يحسن إلى أهلها حتى لو أنهم اختلفوا. أيضا أهل الزوجة التي فارقها زوجها وطلق بالثلاث وانتهى كل شيء، لا ينبغي التقاطع والتدابر، هما وصلا إلى أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، لكن لا ينبغي التقاطع والتدابر، خاصة إذا كانوا من قبيلة واحدة، من عائلة واحدة، من أسرة واحدة، لأن في ذلك قطيعة للرحم. انتهوا بالمعروف، وصل إلى أنه لا يمكن أن تستمر الحياة فتنتهي بمعروف. بعض الناس إذا طلق فإن طلاقه يكون مصحوب بأواصف من السباب والشتم، وحتى أهل زوجته يسبون ويشتمون، ما ينبغي هذا. فإذا حتى بعد أن يطلق امرأته بالثلاث وله أولاد منها، أو ولد أو بنت، ينفق على هذا المولود، هذه مسؤوليته. الرجال قوامون، يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهنا في سورة الطلاق، الآية التي ذكرتها قبل قليل في سورة النساء، هنا في سورة الطلاق قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني إذا الأم قالت: أنا لا أرضع إلا بأجرة، يعطيها أجرتها. وهذه الآية السادسة في سورة الطلاق. فيجب على الزوجين أن يأتمرا بينهما بمعروف، يعني كل واحد منهما يتشاور مع الآخر ويكون بالتفاهم، وأتمروا بينكم بمعروف، هذه في سورة الطلاق، يعني يتشاورون بينهم فيما فيه النفع. المقصد الثامن: الشارع الحكيم عظم ما يتعلق بمسائل الطلاق وما يتعلق بمسائل الرجعة، ليس الموضوع لعبا، ولذلك أشار في هذه السورة إلى أهمية إثبات الطلاق وإثبات الرجعة، فأمر الزوج أن يشهد. هل الإشهاد في الطلاق والإرجاع واجب؟ خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه ليس بواجب. ماذا يقولون في جوابهم على الآية: وأشهدوا وأقيموا الشهادة؟ أيضا الله تعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هذه الآية الثانية من سورة الطلاق. كيف أجابوا عن هذه الآية؟ قالوا: هذا أمر إرشاد. لكن من العلماء من قال يجب الإشهاد، لكن الصواب كما هو في المذهب الحنبلي، الإشهاد ليس بواجب فيما أذكره الآن. لكن أنت انظر إلى تعظيم شأن المعرفة لأحكام الطلاق وإثباته، بعض الناس لما يأتيني يستشيرني، أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، أنا أشير، حينما يستشيرني أقول كم طلقت، يقول والله ما أدري، هي ثلاثة يا شيخ ولا اثنين ولا أربعة، كيف ما أشهدت ما. ثم نكلم الزوجة تقول ما أدري، هو أدرى، يمكن أربعة يمكن خمسة يمكن اثنين. هذا إشكال كبير، والله إشكال كبير، لابد من إثبات ذلك، لأن يترتب عليه حتى في إثبات الحالة. حينما يرفع لسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الله يحفظه ويطيل في عمره على طاعته ومده بالصحة والعافية، حينما يرفع المستفتي لسماحة المفتي لا بد من إثبات هل طلق ذلك الزوج امرأته وهي حائض أو ليست حائض، وهل كان غضبان أو ليس غضبان وما درجة الغضب، وهل كان يقصد بإيقاع الطلاق، يعني يقصد بكلام إيقاع الطلاق، أم أنه يقصد المنع، مثل أن يقول إذا ذهبت لزواج فلان من فلان، يقول لها كذا إن ذهبت إلى زواج فلان من فلانة فأنت طالق، هل يقع الطلاق لو ذهبت أو لا، يسأله المفتي عن النية، لأن ذلك في تفصيل للعلماء، وتعرفون رأي شيخ الإسلام بن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية وعلماء ورأي علمائنا في هذا الزمان، ما أحتاج أفصل في هذه المسائل. كذلك المقصد التاسع بيان أثر الإيمان بالله واليوم الآخر على المسلم في جعله ملتزما بأحكام الشريعة. من الذي يتعظ بأوامر الله وينزجر عن ما نهاه الله تعالى عنه؟ هو الذي يخاف الله جل وعلا. الله تعالى يقول وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظت هذه في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية الثانية. فإذا كلما كان إيمان الإنسان في زيادة فإنه يخاف الله جل وعلا، حتى حينما تكون خصومة بينه وبين امرأته، وحتى حينما يجلسان مجلس صلح لا يظلمها ويستر أخطاءها. بعض الناس إذا كان هناك مجلس صلح يأتي بدفتر في ذهنه أو أمامه ويقول وفعلت 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 وفعلت، يا رجل استرها، أنت لا تتكلم إلا عن الأشياء العامة، نقول له تكلم عن الأشياء العامة. ولذلك أنا إذا كنت في مجلس صلح أقول لا تعطيني سفاسف الأمور وخفاياها، أعطيني الملامح العامة للحياة بينكما، الأخطاء ما هي عموما. بعض الناس يقول ومرة أتتني بكوب ما وسبتني وقالت كذا، ومرة كنا خارجين من المنزل، يا رجل ما هذا القلب الذي يحمل كل هذه الأحقاد ويتسع لكل هذه المواقف السوداوية السوداء؟ انت ينبغي له ان يتكلم كلام عام، يقول هذه المرأة كذا وكذا، يعني كلام عام، تؤذيني بلسانها يكفي، لا تعطيني تفاصيل وهكذا. فالذي يحرص على ان يكون ملتزم بأحكام الشريعة لزيادة ايمانه فانه يكون عنده عفو وصفح، ولا يتكلم الا عما هو مهم. وبعض النساء قلت لكم فيما سبق عند الإصلاح تأتي بعيوب زوجها الموجودة حقا وتفتري عليه أخرى، تفتري عليه شيء لم يفعله لم يقله، تفتري عليه من أجل أن تتخلص، ثم بعد أن ينتهي كل شيء تقول من يذهب إلى فلان ويستسمح لي منه، هذا إشكال. من المقاصد ننظر إلى أثر التقوى، تربينا السورة على هذا، أثر التقوى في صلاح أمور الإنسان مع أهله. المؤمن إذا اتقى الله جل وعلا فإن كل أموره تصلح، ومن يتق الله سيقوم بحقوق زوجته وحقوق أولاده، وحتى لو حصل إشكال سرعان ما يذهب هذا الإشكال وتندفع فكرة الطلاق، ذلك بالتقوى. وصاحب التقوى يجعل الله له مخرجا من كل هم، ويجعل له فرجا من كل ضيق ومن كل هم، كما قال سبحانه وتعالى في آخر الآية التي قرأناها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا وعد، وهناك وعد آخر من الله سبحانه وتعالى في نفس السورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تيسير الأمور، ربما تكون هناك مشكلة بين الزوجين ولا يرى الزوج حل ولا ترى الزوجة حل، لكن الله ييسر الحل فيزول الإشكال، هذا بالتقوى. وكذلك من يتق الله يكفر عنه السيئات، في نفس السورة الوعد، قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيضا تعظيم الأجور، وهذه في الآية الخامسة، تعظيم الأجور. فمن يتق الله سبحانه وتعالى في معاملته لامرأته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا وييسر له الأمور ويعظم له الأجور ويحفظه في بيته فلا تتفرق أسرته، بل ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد يكون سبب الإشكال ضيق العيش، قلة ذات اليد، والزوجة لا تصبر، وربما الأطفال لا يصبرون، فتكثر المشاكل. فإذا كان الزوج محققا للتقوى والمرأة محققة للتقوى ويجتهدان في ذلك، وسع الله عليهما ودفع الإشكال وهو قلة ذات اليد. فإذا الإنسان إذا التزم بالتقوى جاءه الفرج من كل حدب وصوب. كذلك من يتق الله حتى لو أنه طلق فإنه لا يتعدى حدود الله، يطلق للسنة ويكون قراره بدراسة وتأني. ولذلك ترى في أول السورة قال تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من المقاصد بيان أثر التوكل في صلاح حال الإنسان في أموره كلها وفي صلاح حاله مع زوجه. فمن يتوكل على الله تعالى في ما يتخذه من قرارات في شأن أسرته فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه. فتجد الذي يتوكل على الله تعالى ويستخير فإن الله تعالى يدله على الخير. ما بالكم بعبد حسبه الله، الله الذي يعلم الغيب وهو على كل شيء قدير، ويعلم ما سيكون، ويعلم المصلحة أين للرجل وأين للمرأة. فعلى المسلم أن يعمر قلبه بالتوكل على الله. الله تعالى هنا يقول في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية في سورة الطلاق. فإذا يتوكل الإنسان على الله ولا يقول: والله أنا ما عندي حلول، أنت توكل على الله والله سيفتح عليك بالحلول. من المقاصد بيان أهمية معرفة أحكام العدد كما قلنا. نمر سريعا: اليائسة التي انقطع عنها الحيض عدتها 3 أشهر، وكذلك عدة الصغيرة التي لم تحض عدتها 3 أشهر، وأما الحامل فعدتها أن تضع حملها. والمرأة التي تحيض عدتها 3 قروء. الله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء يعني ما معنى القرء؟ القرء الحيض أو الطهر، خلاف بين العلماء، لكن الأرجح أنه الحيض، يعني ثلاث حيضات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن يتعلم المسلم هذا الموضوع. من المقاصد عناية الإسلام بالأبناء. لاحظ أنه حتى في حال اختلاف الزوجين وحصول الطلاق واختلافهما في موضوع الرضاعة، أرشد الله تعالى إلى أهمية العناية بهذا المولود في سورة البقرة، يقول سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهنا في سورة الطلاق بين الأحكام المتعلقة بإرضاع هذا الطفل، فالزوج مطالب بالحرص على تغذية هذا الابن، على هذا المولود، على هذه المولودة، حتى أن المرأة إذا أبت وهي أمه قالت ما أرضع إلا بأجرة، يعطيها أجرة، وإذا قالت لا أرضعه فيبحث عن من ترضعه، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فإذن حينما تكون المشكلة بينهما فإنه يبحث عن أخرى ترضع ابنه. باقي عندنا مقصدين، يبقى مقصدان: أهمية النظر إلى الاستطاعة في كل الأحكام، وكذلك عظم شأن حدود الله والتخويف من تعديها. يكفي هذا، التقي بكم غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.